حكمة عينك في قلب الحدث.
أمتنا لغة الثناء عليك، وفيك الرجاء ما أذقتنا حلاوة القرب منك. وصلاتك ربنا وسلامك على سيد من آمن بك وأكرم إنسان دعا الناس إليك، وأعظم هاد أوقفهم على صراطك المستقيم وجمعهم على هديك القويم، سيدنا وسيد الدنيا جميعا محمد الذي اصطفيت رحمة وبعثت في الناس نعمة، واصطفيته وادخرته لنا يوم نلقاك شفاعة. صلى الله تعالى وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأتباعك وأحبابك، ما صلى عليك ربك في علاه، وما صلت عليك ملائكة الله، وما صلى عليك الذين آمنوا وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك ما مننت به على عبادك الصالحين رضا بك وحبا فيك، ونعوذ بك يا رب مما بلوت به أعداءك الظالمين سخطا منك وضلالا عن طريقك يا رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. والحق كما وضح لنا أستاذنا الكريم في تلك المقدمة ذات العمق وذات الأمل، في دين ما جاء لينتهي ولا ليموت ولا ليموت أهله، جعل الله له تبارك وتعالى مددا ينتهي إليه ولا تنتهي عجائبه. وطالما الناس يعيشون مع تلك الأصول يفهمونها، فالدين حاضر ومعروف وظاهر، ظاهر وواضح وظاهر على الدين كله. فإذا ما غفى الناس وغفلوا ونسوا جهلوا هذا الدين لأنهم لا يعرفوه، فيصير بينهم غريبا، هم الذين اغتربوا عنه. هو لم يكن غريبا، إنما هو جاء وله خصائص لا تخفى، دلائل الحق لا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يبصر القمر، لكن المبصر يرى كل شيء حاضر ولا يرى شيئا غائبا. إذا تعاملنا مع هذا الدين بوعي وبقوة كما أمر الله، خذوا ما أتيناكم بقوة، وأخذناه بجد وعشنا معه لا بصورية، لن يكون غريبا ولن نكون نحن عنه غرباء. وربما حدث القرطبي وذكر في مقدمته حديثا عن العباس وهو من فرائده، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر مليا ثم قال: ليمتدن هذا الدين حتى تبلغ خيله الأنهار، ثم يمتد حتى تتخطى جيوشه البحار. يمتد بإيه؟ بأي دافع يمتد؟ قال: ثم يأتي من بعد ذلك أقوام يقرؤون القرآن فيقولون: وهؤلاء منا يا رسول الله؟ قال: أولئك منكم، أولئك هم وقوم. سورية ترنيمات تشهد نطوره ولا نقوصه في أعماقه فنأخذ القرآن يلعنه يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو منهم. فالتعامل مع القرآن لو الإسلام واضح عمق معناه خصائص بأنه اعتبر العقل كما يرى الأحناف اعتبر العقل أصلا أصيلا. يقولون إنه أصول الإسلام ثلاثة: العلم والنقل والعقل والنص. إذا اختلف النص مع العلم والعقل أول النص ما يتفق مع العلم والعقل، والنص قابل لأن يعطي في كل عصر ما يعلم الناس وما يقبو بهم على قضاياهم وعلى مشاكلهم فيأتي عليها. تحدث للناس أغضية بقدر ما يحدثون من الفتن، ويجدون كل شيء في هذا الكتاب ما عاشوا معه فهو معهم يعطيهم ويعلمهم ويربيهم. ذكر ابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما كما روى ذلك ابن عباس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ آية من القرآن فوجلت منها القلوب، حتى أن سلمان قام يجري ويصرخ. يقول الله تعالى كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ما كان من سلمان إلا أن جعل يصرخ ويقول ويلي ويلي، حتى أتي به إلى رسول الله فقال فضرب في صدره وقال اثبت سلمان ما بك؟ قال يا رسول الله لها سبعة أبواب أجمعين ولها سبعة أبواب، أرأيت إن كان لي عمل ينقذني من باب ماذا أفعل فيما بقي من الأبواب السبعة؟ ده حتى كل باب كذا ظرفة، يمكن خمس ظرف سبع ظرف. فرجل جالس بين الناس قال يا رسول الله والله إني أستطيع أن أسد أبواب جهنم السبعة. قال ماذا أنت فاعل؟ قال إن لي في البيت سبعة أعبد، أرأيت لو عمدت الآن إليهم فأعتقتهم جميعا أفلا يصد الله عني بكل واحد منهم بابا من أبواب جهنم السبعة؟ ألم يقل الله فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. فنزل جبريل يقرأ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عاوزين ألباب وعقول ووقت وطاقة وعاوزين قوة نجز بها لهذا الكتاب، ما ناخذوش صورية، ما ناخذوش عبارة عن لوحة معلقة يزين بها الجدار، نعيش معه عبارة عن مصحف في سلسلة على صدر عارية أو حائض، ما نتعاملش معه عبارة عن أغنية. نعم هو من جماله ومعالمه جماله ومن إعجازه كل شيء فيه جميل، إن غنيت غني وإن طربت فاطرب وإن تعقلت تعقل، كل شيء لأن هذا هو الإسلام وخصائص الإسلام الذي لا يموت أبدا، لا يموت أبدا. آخر تقرير ربما سمعناه قريبا عن بابا الفاتيكان يحس بحسرة ويقول إن الإسلام هو أوسع الأديان انتشارا في هذا العصر، لقد بلغ المسلمون 19.5% من العالم الإسلامي. تقدير كده عند الرجل. الإسلام انتشار، حتى إنه من الإحصاءات التي أعلنت إنه 40,000 مسيحي يدخلوا الإسلام في فرنسا بس في كل عام، 40,000 يدخلون الإسلام في فرنسا، فكيف ببريطانيا التي الوجلة الخائفة التي ترى أن الإسلام أوجف عليها بكل خيله ورجله ورجاله، لأنه ترى أن هناك انقلاب إلى الإسلام في بريطانيا، حتى حددوا سنة 16 قالوا يكون المسلمون هم الأغلبية في بريطانيا. لحكمة ربنا كده، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، طالما أن هناك ليل ونهار يشرق على الناس فيبصرون وليل يجعلهم يتذكرون ولا ينامون، فلا بد أن يكون الدين باقيا وممتدا، ممتدا لا يقف في طريقه شيء. والمشكلة إنه اللعبة اللي بيلعبوها الأوروبيين على الإسلام كشفت، لأنه كان منهجهم كما قال موريس بوكاي، كان المنهج اللي بيتبعوه في التبشير بالمسيحية هو التعميع على الإسلام، مش يعني توضيح المسيح. الإسلام عندنا عرض نعرض محاسنه، هذا هو الإسلام حق لا باطل معه، واضح لا غموض فيه، ونترك الناس هم وحدهم يقبلون عليه، لا هم هناك بالأموال والترغيب والترهيب، بل أنهم يعمون أو يعفون. وتعمية القاتمة على أصول الإسلام وعطاء الإسلام، أصول الإسلام. قيل إنه كنا قرأنا يمكن من حوالي 7-8 سنين الدكتور الخرضاوي، والله يديله طول العمر، له كتاب اسمه الحلال والحرام، طبع طبعة أخيرة ونزل بريطانيا. فالناس إذا كل ما يخطر على بالك وكل ما يجد من قضايا متحدث عنها الكتاب، علاقة المسلمين بالمسيحيين، الموسيقى في القرآن، الأعراض في القرآن، الغناء في القرآن، الأموال في القرآن في الإسلام، يعني منهج متكامل يشمل كل حياة الإسلام. فحدثت مظاهرات تطالب بالإسلام لغاية ما وزير الداخلية أصدر أمر بجمع الكتاب من الأسواق، والكتاب ده ليه 20 سنة، الآن ليه 30 سنة مطبوع. فإذا عرف الناس الإسلام ووجدوا من يعرفهم بالإسلام لا يموت الإسلام، لكن يقرؤون القرآن ويقولون من أعلم من غيرهم من القرآن ومن التعامل مع القرآن ومعايشة القرآن وأصول الإسلام، من أقرأ منا من أعلم منا، لا، من أعبد منا، من أكثر جدا منا، من أكثر بحثا منا. فكانت التعمية دي هم. فما جاء العلم الحديث ورحم الله وأطال عمر الدكتور زغلول بدأ يعاملهم بلغتهم، لغة العلم اللي بيتبجحوا بها علينا، يعاملهم بها ويعطيهم أشياء، بدأوا يلتفتوا التفاتة عجيبة، التفاتة عصرية إلى هذا الدين وإلى كتابه وأصوله وسنته وتاريخه، بدأوا يعرفون ما لا يستطيعون أن ينكرون. كان منهجهم الأول إنهم محمد ده شكله إيه وعيوبه إيه وعيوبه إيه وعيوبه إيه، ويعلموا الأطفال في الروضة، يعلمهم العيوب، عيوب الإسلام، وما ينسبونه إلى محمد، وليس في الإسلام عيوب ولا في محمد عيوب، ويجهلونهم به ويخيفونهم منه وهو الإرهاب وهو البعب اللي هيكلهم وهو الحاقد ومحاسننا كذا وكذا. لما كبروا والعقل العالم العقل نما وانطلق العقل من عقاله وحبسه اللي حبسوا فيه وأصبح الناس انفتحوا على العلم وظهرت الفضيئات تعطي الحقائق وتلقيها في أسماعهم وفي قلوبهم بدأوا يعرفوا الإسلام شيء لا يموت. الإسلام شيء لا يموت أبدا. حتى فوجئوا بالنظرية الأخيرة التي حيرتهم في حيرة لا تنتهي. الآن الفكر الأوروبي في حيرة بالغة أتى بها الواقع. الواقع أنهم اعتبروا أرادوا أن يقدموا المسيحية كصورة منفتحة مدنية ليس فيها مش زي ما كنتم بتقولوا علينا زمان لوغارتمات وطلاسم. لا ده المس مدنية وبدأوا يعرضوا الإسلام بمدنيتهم حتى وصلوا إلى درجة من التحلل. درجة التحلل التي أصيبوا بها الآن جعلت منهم أجيال تبغض الحلال. يبغضون الزواج. وليه يعني زوجانا وليه منا بعشق أحسن وليه أننا يعني يكون لي واحدة بس وليه أرتبط وليه أدخل في مشاكل ومسؤولية أولاد. بدأوا يرون المقت المقيت هو المنهج الحلال في التحمل وفي الإنجاب. فإذا ما أنجبوا يريدهم حتى يتزوجوا يعملوا الزواج المثلي لا إنجاب قذارة وموت وأمراض. إما يموتوا أو لا يلدوا ولا يتوالدوا. فأصبح عندهم نظرية الهرم المعدول والهرم المقلوب عند في الشرق. الهرم المعدول في الشرق إذا انتهى جيل قدره 5% وليس هو 10%. كل واحد بيخلف 4-5 وبيزوج 2 وهكذا ويلا ما عندناش الآن اللي بيقول حوكلكم منين. لا ده سنة الله هكذا. الإسلام قادم فيرس 10 5 يرسهم 10 و10 بعد 10 سنين يرسهم 20 و20 بعد 10 سنين يرسهم 50 و50 يرسهم 100. فهرم ممتد. هناك عندهم ايه رغم الدخول في الإسلام. أنا في يوم من الأيام مضيت 13 شهادة إشهار في لجنة الفتوى. 13 شهادة إشهار في يوم واحد. وبسأل بقول لهم بعد فترة غبت كده 5 سنين وبسأل لأنه الإمام له مكتب إشهار في 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 مكتبه ولجنة الفتوى لها مكتب إشهار. قالوا ده لا يقل عن 7-8 يوميا. وفي مكتب الإمام لا يقل عن 50 واحد يوميا. يدخلوا الإسلام طوابير بيجوا من أوروبا يدخلوا الإسلام لأن المصريين هم يدخلوا ياخذوا الإشهار من لجنة الفتوى. فأصبح هناك مع الهجرة مع عدم الزواج مع عدم الرغبة في الإنجاب الهرب بتاعهم 100 يرثه 80 وال80 بعد 10 سنين يرثهم 60 وال60 يرثهم كام 40 وال40 بعد 10 سنين 10 بعد 20 سنة مش هيبقى في حد. وهكذا أدركت أوروبا هذا. أدركوا هذا يقينا. بعد فترة من الزمن سيكون أوروبا دولة إسلامية واحدة موحدة لا تعرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله غصب عنهم مش برغبتهم. هكذا هكذا قدر الله لأن الإسلام قادم. احنا بنستغرب إنه شعب المصري ده ولا شعب الجزائري اللي غيب عن الإسلام 100 سنة غيب عن الإسلام 100 سنة فإذا أذن له أن يختار 99% أقبلوا على الإسلام وصوتوا للإسلام. عندنا هنا الناس مقبل على الإسلام. ده أخواننا السلفين يعني معلش أنتوا هنا في اسكندرية يمكن مشروع عندكم في الصعيد ما حدش يعرف السلفين دول إيه جماعة كده ومتزمتين وخلاص يقول عليهم السنية. طب لكن أقبل الصعيد والوجه البحري والشعب المصري كله أقبل على الإخوان والسلفيين ولا حد قال له ولا عمل دعاية ولا حد طار وراهم ولا حد عمل إعلانات. الأحزاب العتيقة اللي بتظن إنها لها السيادة ولها الكلمة ولها التواجد في الشارع مش موجودة، طلعت مش موجودة. وأخبأ إسلام قادم هكذا قدر الله تبارك وتعالى. بدأ غريبا أي لم يعرفه الناس، كانوا جاهليا يفوجئوا بأمر عجيب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ اعتبرته يعني نظرية ما قبل هاشي، إن هذا لشيء عجاب. وانطلقا منه امشوا واصبروا على آلهتكم، معقول العالم كله له إله واحد بس؟ طب ما هو طبيعي لازم يكون واحد بس، ده سنة الكون إنه لا يكون للكون إلا قيادة واحدة وإلا إله واحد. يعني تصور أنت الساعة اللي في إيدك دي لو إنه رحت جمعت تروسها من كل دولة ترس وقطعة وقعدت تجمعها وتركك، مستحيل تعطي حركة ولا دقيقة ولا ثانية ولا تتحرك أبدا. لكن لابد أن يكون الخالق واحد، عقل واحد هو اللي جمع التروس وقسها على بعضها. إذا تحركت ترس تحرك باقي الأتراس، ما دي وحدانية الله، وحدانية الكون، كل جزئية في الكون محتاجة إلى أخرى. الماء محتاج إلى الشمس، والشمس تعمل بخار، البخار محتاج إلى الريح، والريح ينزل المطر، والمطر ينزل في الأرض ويلقح الحبة الميتة ويلقحها فيعمل جذور ويطلع ساق لفوق ويعمل حبة تاني ويكونها الإنسان. وهكذا وهكذا الكون لازم الكون الواحد له قانون واحد، والقانون الواحد لا يكون إلا من عقلية واحدة، لا يكون إلا من شخص واحد. هات عقول اللي مفكرين العالم وقول لهم كل واحد منكم يعمل ترس من الذهب من الألماس عشان نعمل ساعة عالمية، مستحيل تكون في ساعة عالمية ولا تشتغل ولا لا نعرف دقيقة ولا نعرف ثانية. لكن لازم يكون عقل واحد وفكر واحد وفهم العالم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب لنا المثل للدنيا، مثل بالسفينة، مثل القائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ليه؟ لأن السفينة زي ما يقول الصعيدة عندنا ما لا يقودها إلا قائد واحد، المركب اللي فيها رئيسين تغرق، لازم قيادة واحدة والسفينة تكون واحدة، ولا منهج لها إلا أن يكون ممدودا بالله سبحانه وتعالى. سفينة لما توصل وصل محيط كده في البحر ويبص الركاب اللي فيها يلاقوا كل ما حولهم متشابه، لا فيه عمارات بينة ولا فيه منارة اسكندرية بينة، والكل انزوت المعالم والشواطئ كلها بعدت وانزوت المعالم، معالم أصبح ما حولهم شرقهم كغربهم. ماذا يفعلون عشان يوصلوا للشاطئ ويروحوا إيطاليا؟ يعملوا إيه؟ لابد أن يرفعوا وجههم إلى السماء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والذي يسيركم في البر والبحر لا يمكن لهذا الوجود، وسيعرف قريبا، لابد أن يكون له قيادة واحدة وإله واحد، مفيش تسليس. ستبطل هذه والفضولها ويعودون إلى منطق الإسلام، إلى منطق الإسلام. لابد أنه نستبشر بأن هناك التفاتة جديدة، هناك اتجاه ناس أو لم يقصدوا داخلون في دين الله أفواجا. بدأ غريبا أخواننا في أمريكا لما حضرناهم مرة بيقولوا من تشع عارفين تحفظوا حديث رسول الله. ليه؟ المسلمين الأمريكان لويس فرقان والجماعة اللي حواليه دول. طب ليه؟ يقولوا ده الإسلام بدأ بقول الحديث لا تقوم الساعة حتى تشرق الشمس من المغرب. الشمس هي الإسلام، مش الشمس دي، الشمس هي الإسلام. لن تقوم الساعة حتى تشرق الشمس من المغرب، لن يكون الإسلام إلا من أمريكا، وإحنا اللي حننشر الإسلام، وحيكون الإسلام مش إسلامكم أنتوا، إسلام العبايط والمتخلفين، ده حيكون إسلام أمريكاني، والإسلام المكان اللي حيكون إسلام ظريف وهو اللي سيسود العالم. إحنا اللي حنبلغ الشرق الإسلام كما بلغته مكة قديما. فهي عودة قصد الناس أم لم يقصدوا، قادم لا محالة، والمسلمون مقبلون عليه لا محالة. بدأ غريبا وذهبت الغربة وبقيت المعرفة، بقى التطلع إلى ما لا ينكر بعد، وما لا يختلف عليه، وما لا يعميه الناس، وأصبح معروفا وواضحا كوضوح الشمس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا يتبع النور ظلام أبدا، النور لازم يتبع نور، ما يتبعوش ظلام. والبطولة لا يتبعها مخبلين ودبناء، كان بطلا. فإذا رأوا محمدا قدوة، أسوة حسنة، وسراج منير، وساروا خلفه وعلى ضوئه، سيرون الإسلام كما أنزل على رسول الله وأوحي به إليه، ويقرؤون القرآن قراءة جديدة ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وثوروا كما قال رسول الله. هو لا، حتى الآن إحنا ما عرفناش إلا خطوات قليلة من إعجازات القرآن الكريم. كل يوم تكشف وتري الناس ها هو الإسلام، ها هو دين الإسلام، وهؤلاء هم أهله. وإن شاء الله قريبا سوف لا يكون على أرض الله بيت وبر ولا حجر إلا أدخله الله الإسلام وأدخل الإسلام فيه بعز عزيز أو ذل ذليل، كما حدث بذلك مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وهكذا استمعنا إلى فضيلة الشيخ علي، وطوف بنا في معارف كنا بحاجة إليها. ونحب أن نقول ليعلم الناس أنهم إذا لم يكونوا بالإسلام فلن يكونوا بغيره، وليعلموا أيضا أن الإسلام إن لم يكن بهم كان بغيرهم. ولا يجب أبدا أن نقطع بأحكام الدين على هوى أنفسنا، بل نصعد بأنفسنا على أحكام الدين، ونمرن أنفسنا على ما يهواه الدين ويرضاه ولا يأباه. ولله عز وجل سهام يرمي بها للنصر أو يمسك بها للغلبة والهيبة، فكون سهام الله التي يرمي بها الرمى بها للنصر، أو التي يمسكها إن أمسك بها للهيبة. الحديث عن الإسلام في بلاد العالم حديث طويل الذيل، كثير التفاريع. يكفي مثلا معلومة كده أن سيدني لوحدها، أي مدينة واحدة من مدن أستراليا، فيها لوحدها 3 إذاعات للقرآن الكريم. وأنا لا أتحدث عن معلومة سماعية، ولكن رأينا ذلك بأعيننا، وكانت لنا أحاديث في بعض هذه الإذاعات. مدينة واحدة فيها 3 إذاعات للقرآن الكريم، يسكنها 21 مليون نسمة الآن، فيهم 5% من المسلمين، والنسبة في تصاعد لا يعرف التناقص أبدا. نستمع الآن إلى كلمة فضيلة الشيخ حافظ سلامة، وإن شاء الله نجد من حديثه ما يسرنا ويمتع عقولنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نجتمع في هذه اللحظات المباركة وفي بيت من بيوت الله، أرى الله تبارك وتعالى أن يعلو في صوت الحق وصوت الإسلام. ونحن نقول أن الإسلام قادم، وعندما نقول الإسلام قادم، مقامات الحروب الآن في الدول الإسلامية والدول الأوروبية الآن كلها موجودة، كانت في العراق ولازالت في الصومال ولازالت كذلك في أفغانستان. كل هذه الحروب ما هي إلا حروب صليبية، وبوش لم يصدق في حياته إلا يوم أن أعلن أن هذه حرب صليبية. لماذا أفغانستان؟ أفغانستان بلد إسلامي، وبالتالي ما كانش يعرف ما دخل عليه في هذه السنوات الأخيرة. الصومال بلد إسلامي ليس به إلا المسلمون ولله الحمد. العراق ليس العراق صدام حسين، ولكن العراق بلد الخلافة الإسلامية. وعشان كده بدأ الحرب بالمكتبة الإسلامية في بغداد، ومزقوا كل ما فيها ورموا في البحر. إن هذه الحرب الصليبية، نقول ولله الحمد، بدأت في أفغانستان سنة 2001. النهاردة 2012، 11 سنة ولله الحمد لم يستطيعوا بكل قواتهم، سواء كانت برية أو بحرية أو طيران، إنهم يقضوا على أفغانستان. والله والله والله، لو ذهب الفرد منكم إلى أفغانستان لم يجد فيها حتى القوت الضروري لهم. أفغانستان ما فيهاش مصنع إلا القضاء على الإسلام. ونحن كل الحروب القائمة الآن ضد الإسلام، لأن الإسلام انتشر في ربوعهم، وأصبحوا الآن بنسمع في باريس، بنسمع في لندن، بنسمع كل البلاد الأوروبية الآن بتحارب المواطن المسلم حتى لو كان من جنسياتهم. الحرب الآن حرب صليبية ضد الإسلام. وإحنا شايفين عندنا في مصر بيسع كل يوم قلاقل. النهاردة وأنا خارج من مسجد النور بالعباسية قابلتني قناة وبتقولي النهاردة العيد عند الأخبار، ماذا تقول للأخبار في يوم عيدهم؟ قلت أقول لهم كما يقولون لنا في أعيادنا. وبالتالي ما هم إلا مواطنون لهم حق المواطنة على أرض مصر، لا فرق بين مواطن وآخر، ولكن كلنا جميعا نحترم مصر ونطبق كل ما فيها من قوانين حتى تكون هناك عدالة. قالوا عاوزين نطبق قانون العبادة الموحد. قلت نحن نرحب بهذا القانون بشرط نعمل تعداد للسكان حتى نطبق المبدأ الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة، لكل مواطن حق في 64 سنتيمتر، سواء كان في الكنيسة أو كان في المسجد أو في المعبد اليهودي. وقلنا لو تم هذا لأصبحنا في أمس الحاجة إلى بناء عشرات الآلاف من المساجد. والله 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 أصدرت عدة بيانات بهذا. بعد هذه البيانات خلصوا ومحدش يتكلم في الموضوع ده تاني. وقلت لو تم هذا احنا محتاجين لمساجد كثيرة. يوم الجمعة كل مسجد بيفرش قدامه، ما شفناش كنيسة بتفرش قدامها. ولكن كلنا مواطنون على أرض مصر، ونحترم، وإسلامنا يدعونا إلى احترام غيرنا من الملل الأخرى. فقلنا لهم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عندما بنى مسجده الشريف في مصر القديمة كان بجواره كنيسة ماري جرجس. محدش أبدا فكر في ماري جرجس أو غيرها من الكنائس أن يمسها بسوء. وبالتالي الله تبارك وتعالى هو الخير، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن ديننا لا يكره أحدا قط على الدخول فيه. عشان كده بنقول كل واحد منا في أرض من أرض الله تبارك وتعالى بيحترم غيره. وسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه لما دخل فاتحا القدس بدا بكنيسة القيامة هناك، وعندما حان وقت الصلاة خرج عمر فقال له القساوسة صلي هنا يا أمير المؤمنين. قال لعل من يأتي من بعدي ويقول أن عمر صلى في هذا المكان، ويتحول الكنيسة إلى مسجد. والله ربنا يبعثنا جميعا ونروح القدس بإذن الله ونشوف كنيسة القيامة على بعد أمتار منها المسجد العمري اللي صلى فيه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. إذن إسلامنا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه لم يأمرنا قط بإننا نهدم لا كنيسة ولا معبد لغير المسلمين. وده بقول برضو الإسلام لما ظهر الآن في أوروبا بالذات بدأ العدوان مرات ومرات على المسلمين في كل مكان. خير شاهد على مصر الإسلامية ظهر هذا جليا في الانتخابات الأخيرة. الشعب لم يختار الإخوان المسلمين ولم يختار السلفية ولم يختار إلا الإسلام. الإسلام كل مواطن خرج من بيته ومن عمله ليختار الإسلام. ومصر ولله الحمد كما قال فضيلة الشيخ في أمس الحاجة إلى أن تعود إلى ما كانت عليه في ظل الإسلام. وإحنا في هذه الثورة بتاعة 25 يناير احنا بدأناها من السويس في يوم 21 يناير، وفي 21 يناير ارسلت انذارا للرئيس المخلوع وقلت للرئيس المخلوع في هذا البيان، وقلت المباحث امن الدولة حينذاك مع صورة جارها هذا انظار الى محمد حسني مبارك بلغوا اياه. الانظار ده مسجل بالصوت والصورة، مسجل بالصوت والصورة في مسجد انصاري، ويمكن بإذن الله أتاخذوا وتوزعوا على أخوانكم. إن ضاقت بقول له بداية إلغاء قانون الطوارئ، الإفراج عن جميع المعتقلين سياسيا، ثلاثة تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وتعديته 48 ساعة. وقلت له إما ردت بعد 48 ساعة هننزل إن شاء الله يوم 25 يناير. 25 يناير نزلنا ولله الحمد وبدأنا في الشرارة الأولى، وبالتالي كان أول الشهداء من مدينة السويس. 28 يناير أرسلت لي إنذار آخر، وكان هذا إنذار من حافظ سلامة إلى الفريق محمد حسني مبارك قائد سلاح الطيران، وعملت في هذا البيان بنود 1-2 المطالب اللي احنا كنا محتاجين اليها. البيان ده برضو هيتوزع عليكم ان شاء الله بعد دقائق. يوم 28 لما توزع هذا البيان حدث مشاورات كان نتيجتها اطلاق النيران على المتظاهرين، بالتالي كل الأمن اختفى، كل القيادات اختفت. راحوا فين؟ كلهم ما سمعناش حد منهم أبدا ظهر. طب احنا دلوقتي الثورة بتاعتنا مضى عليها عام الآن، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنا مش عنافق، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة استلم السلطة بقاله حوالي سنة الآن. ماذا قدم لنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ احنا بنقول البلد في حاجة الأمن والأمان وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين. أولا مش كذب، الأموال بتاعة الأسرة بتاعة محمد حسني مبارك الأموال كانت موجودة في مصر واللي كانت موجودة في الخارج تبدلت، وهذه أموال هذا الشعب. من الذي مكن هذا الطاغوت في تهريب هذه الأموال أو تبديل هذه الأموال بأسماء وهمية؟ الفطرة اللي قضاها في شرم الشيخ كان بيعمل ايه؟ وبالتالي كل أذنابه هربوا أموالهم إلى الخارج وبددوها. محاكمة ايه النهارده؟ بنحاكم مين؟ ايه اللي على اخده الأهم للعريان دلوقتي؟ اللي احنا كنا طمعانين فيها ان يؤدي الينا عشرات المليارات من اللي نهبها من الشعب. واذكر ضرب بريطانيا، والانجليز معروفين بالبرود عندهم. قالت تيتشر وزيرة السوداء بريطانيا حينذاك، شايفاه جاي كده بشنطة وبيقول الشعب المصري ومحتاج وعاوزين قرض، فبنت الذين اسم سيادة الرئيس، الشعب المصري محتاج وانت رئيسه. قال نعم. قالت له ما تديله انت من مدخراتك اللي عندنا. الله، بنت الذين عرفت ان لهم مدخرات وعندهم، وقالت له اذا كنت شايف الشعب محتاج اديله انت من مدخراتك. ولذلك الايام الاخيره ما كانش بيروح بريطانيا، لاني هناك فاسون. انا مثلا دلوقتي بيفرحونا بمجلس الشعب الجديد، نسأل الله له التوفيق. أظن يعني بيقول عندنا جهاز محاسبات وجهاز إيه وجهاز إيه وكسب غير الحلال والحرام وكل الأوانطة دي، كانوا كل دول نايمين فين؟ لما بدأ الشعب يستيقظ كانوا هم فين؟ ألم يكن هؤلاء يجب أن يقدموا؟ لا أقول إلى المحاكم، إنما أقول إلى المشانق. محمد حسني مبارك وعصابته الآن بيحاكموا في محكمة الجنايات، وابن الذين مدين له في المستشفى الدولي العالمي اللي جناح خاص كان مخصص قبل الثورة له في كل الكماليات التي لم تخطر على بال حد. وبالتالي حرموا المصون، واحد متهم ومحبوس وزوجته معاه وزوجات ولاده معاه، بقى ده متهم؟ بقى ده لغاية النهاردة نعتبره متهم؟ وبالتالي أنا طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرارا وتكرارا، الزنادين اللي كنت فيها أنا والشيخ أحمد المحلاوي وعدنا فيها بالشهور بل فيها بالسنوات، كان يجب ان دول اولا يخشوا فيها زي ما هم انشأوا لنا محاكم امن الدولة العليا، كان يجب تطبق عليهم. وبالتالي هم اللي انشأوها للشرفاء، كان يجب يقدم فيها المجرمون. وبالتالي انا فجأت بما تم في محاكمة الضباط اللي كانوا في قسم السيدة زينب وأطلقوا النيران على المتظاهرين. المحكمة الموقرة حكمت ببراءتهم جميعا. ليه سيادة المستشار؟ قال لأنهم كانوا بيدافعوا عن أنفسهم، ده دفاع عن النفس. فبقول لسيادة المستشار، الله تبارك وتعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل دول كانوا بيحملوا سلاح؟ هل دول اطلقوا على اي ضابط اي طلقة حتى يرد الضباط عليهم بالنيران؟ اعتراف صريح منهم انهم اطلقوا النيران على المتظاهرين تحت مسمى انهم كانوا بيدفعوا عن انفسهم. طيب، هذا اعتراف صريح، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد القاتل والمقتول في النار. ما قالش القاتل بس، القاتل والمقتول في النار، ده لو كان فعلا كانوا الاثنين بيتبادلوا اطلاق النار على بعض، انما كان اطلاق النار من جهة واحدة فقط واعترف بهذا. فازاي دول ياخدوا براءة؟ انا خايف، انا خايف. انا سمعت من كم يوم كده محمد حسني مبارك بيقول انا ارشح نفسي في الانتخابات القادمة. الواد جمال قال له بقى انت هترشح نفسك وانا اروح فين؟ اللي عند امك. لسه عشمان ان يطلع برا وياخد بعضه ويصلح نفسه في الانتخابات القادمة. انما اقولها لله، اسمعت مرافعة النيابة في الثلاث ايام الماضية، وقد حقيقة رئيس او مدير الامن المركزي قال جاءتنا الاوامر صريحة بان نخرج الاسلحة الآلية بالذخيرة الحية وكذلك بنادق الرش، وامرنا ان احنا نطلق النيران على هؤلاء المتظاهرون. قالوا كذلك عندنا شهادات كثيرة على انهم شافوا بعيونهم اطلاق النيران بالذخيرة الحية على هؤلاء الشهداء. انا طبعا عندي في السويس، والله والله والله، اول شهيد رحت ادفنه كادوا يحاولوا يمنعوني من دخول المشرحة ولا اقف مع الاطباء وهم بيشرحوا الجثث. الحمد لله دخلت غصب عنهم وصورت الجثث هذه بتاعت الشهداء وطلقات الرصاص في صدورهم، صورتها غصب عنهم، وبالتالي رحت دفنت هؤلاء الشهداء بيدي. عندما بدأت هذه البداية ولدي الذين جابوا لي ثلاث عربيات بتاعة مكافحة الشغب ما شفتهاش قبل كده، وقلت يا اخويا عمالة تكتب رجلي كده وتطلق النار بالرش على المتظاهرين، الله يخرب بيتكم. شفت كده كان جنبي واحد مدير امن وجنبي بتوع امن الدولة، العيال والولاد الحلال جابوا الحجارة وعليهم ودقوهم، ولكن ما جوى ذاك الشهداء الله يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فسيح جناتهم. هؤلاء الشباب والله 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 عندما كنت أدخل المشرحة وأجد القناصة بيضربوهم في صدورهم أو في رؤوسهم، والواد ابن الذين بتاع الرشدة كان بيضرب والله والله في العين عشرات، وكل الرش بتاع كان في عينيه أو في صدره. إذن كان القصد من هذا لا محاولة صد مضارات، إنما القضاء على هؤلاء الثوار حتى لا تمتد ولا تنتشر الثورة. ولكن تصميم الشعب وإرادة الشعب كانت فوق كل هؤلاء جميعا، ولحمد الله تبارك وتعالى عندما وقفنا في ميدان التحرير أو في ميدان الأربعين بالسواس أو في ساحة مسجدنا العامر هنا بالإسكندرية، مسجد خالد إبراهيم بقيادة أخي الحاج أحمد محلوي، كلنا كان هدفنا واحد، مصر، وكل غايتنا مصر ومستقبل مصر. ما كانش حد حين ذاك بيقول أي كلمة إلا مصر، وكلنا كان غايتنا واحدة وهدفنا واحد، وعشان كده نجحت ثورتنا المباركة، لأن كلنا كنا مجتمعين على قلب رجل واحد. تفرقنا بعد ذلك وشفنا شوية السرادم اللي جم من الخارج ومعهم الدولارات الأمريكية وعاوزين يشتروا ضمائرنا بتلك الدولارات. أولا لابد نعلم أن هذه الدولارات ما جاتش بس من أمريكا وأذنبها، لا، بلاد عربية، بلاد عربية كبيرة حكامها بيبذلوا كل جهدهم ليحولوا بيننا وبين إسلامنا، بيننا وبين ثورتنا المباركة، لأنها عندما تنجح مثل هذه الثورة سوف تمتد إن شاء الله إلى كل العروش المستبدة، وفي النهاية تتعلو كلمة الله تبارك وتعالى وتكون كلمة الله العليا وكلمتهم هي السفلى. عشان كده والله لو لما ذهبت إلى ليبيا والله وجدت شباب هناك أقول إيه، أقول زي الورد والله، جبتهم وكنت معهم وهم داخلين إجدبيا بينطلقوا والله 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 كأنهم داخلين إلى حفل عرس، داخلين القتال وبيجروا جدي كده. فاستوقفوني وقالوا احنا الان متوجهين للقتال، ربنا يحميكم. قالوا لي الشيخ حافظ؟ قلت لهم نعم. هل جيت من مصر لغايه ليبيا؟ قلت لهم ده قليل من كثير، انا جاي باسم شعب مصر. قالوا لي والله ده احنا عاوزين نصور معاك ومعانا والمدافع حولك واحنا داخلين دلوقتي اجدابيا الله المسلم. انا كنت لابس الطاقيه وقعد في العربيه فالفيه الترويج بتاعك الاحمر فتقوم في العربيه قال لا عاوزك تلبسه عشان تتصور معانا عشان الصوره بتاعتك هنوزعها للمجاهدين. والله والله بعد ما ربنا اكرمهم وطهروا اجدابيا كنا ولله الحمد اول من دخل اجدابيا. الصور دول بفضل الله تبارك وتعالى كان مما اثلج صدري انهم دائما كانوا يصلون في الاوقات وكانوا كذلك عندهم حمية إسلامية دي اللي خلت الإنسان منا يروح لهم عدة مرات. لماذا؟ لأنهم خرجوا باسم الإسلام وسوف ينتصرون باسم الإسلام. عشان كده بنقول الثورة بتاعتنا دي اللي هم عاوزين يسرقوها منا الآن لابد نرجع إلى ما كنا عليه يوم 25 يناير قلب واحد ويد واحدة ضد هؤلاء الطغاة وضد هؤلاء العملاء. احنا مش بنتاجر ابدا ولا نتاجر بعقيدتنا ولا بمصرنا. انا عاوز اقول مجلس القوات المسلحة ده وقلتها لهم مرارا ما شفناش منه بعد مرور سنة أي أعمال إيجابية عشان تنقذ مصر مما هي فيه الآن. وأنا بقول برضو إخواننا المرشحين للرئاسة مصر والله 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 قبل ما يتنحى محمد حسن مبارك جاءني أحد المرشحين للرئاسة قلت له خير إن شاء الله. قال لي أنا هترشح للرئاسة وطبعا جاي عشان تاخد بإيدي ومش عارف إيه وكل الكلام. قلت له أنت مين؟ قال لي فلان. قلت له أنت ولا حسن مبارك ولا جمال مبارك لو اجتمعتوا أنتوا الثلاثة هتخرجوا مصر من أزمتها اللي هي فيها. قال ازاي؟ تقول انتوا الثلاثة مجتمعين من المتفرقين مش هتنقذونا. قال كده بقول لكل دول المرشحين للرئاسة عاوز كل واحد منكم يقدم للشعب ماذا قدم لمصر من أعمال عشان الشعب يزكيه يبقى رئيس جمهورية. كل واحد طبعا بيقول أنا مصري أهلا وسهلا ولكن ماذا قدم لمصر؟ مش عاوزين واحد يقول لنا ستعمل حكومتي، لا عاوزين يقول لنا عمل ايه قدم ايه لمصر عشان نزكيه. إنما بنقول لهم جميعا يجب علينا إذا كنا حقا بنحب مصر ومستقبل مصر كلنا نشيل هذه السفينة مع بعضنا حتى نرسيها إلى مقر أو شاطئ الأمان. إنما النهاردة الحمل تقيل جدا 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 وأقولها بكل أمانة لغاية النهاردة مش قادرين نحرر رغيف الخبز. رغيف الخبز مش قادرين نحرره. هنحرر بلدنا؟ أسعار الجهنمية اللي احنا بنشوفها الآن أنا إخواننا بعتناهم إلى الصومال في عدة مرات وواحد منهم ابن حلال قاعد معنا دلوقتي. كيلو اللحمة أبو 60 جنيه هو هناك اشتريناه بستة جنيه مصري أي عشر التمن بتاع هنا. كنا رايحين نجيب سكر هناك فقالوا السكر عندنا أرخص من عندكم، أنت عندكم 6 جنيه إحنا عندنا 3 جنيه. كل حاجة وجدناها هناك. أنا قلت المجزة عن القوات المسلحة، لا بد لكم إننا نستورد من الخارج ومن أفريقيا بالذات. والله 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 في حج هذا العام قابلوني جماعة من استراليا وبسألهم الحالة عندكم إيه واللحوم عندكم إيه، فوجدت اللحمة في استراليا زي اللحمة تقريبا في أفريقيا. ما فيش مصيبة إلا عندنا، ما فيش غلاء إلا عندنا. ما من طبع شنيع المتغلين لا دلوا هم القائمين الآن، الناس بتوع العهد الماضي اللي هم موجودين الآن في هيلتون سجون مصر ألا وهي سجن مزرعة الترى. السجن ده هؤلاء مهمتهم هناك انهم بيتآمروا على مستقبل مصر. وبقول برضو هل دول بس اللي افسدوا العهد الماضي؟ لا، في كتير غيرهم موجودين الان ويعلم بهم النائب العام ويعلم به الكل. هل فكروا في جمع هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة ومصادرة أموالهم اللي هم اغتصبوها من الشعب؟ النهاردة وانا جاي اسكندرية على الجانبين مزارع بها آلاف الأفدنة، دي بتاعت فلان ودي بتاعت علان، خدوها بالملاليم وهي تساوي مليارات. فين الأموال بتاعة الخصخصة؟ باعوا جميع المصانع المصرية تحت اسم الخصخصة. أين هذه الأموال؟ بل المصانع دي اتباعت لليهود وهم الآن محتكرين السلع المنتجة من هذه المصانع. يا أخوانا يا أخوانا، أولى بصراحة الثورة دي اللي قامت محتاجة كل واحد منا يعتبر مصر أمانة في عنقه، ومصر دي والله غالية علينا كتير. والله مصر لما كنا بنقول من قبل زعيمة العالم الإسلامي، حقا هي زعيمة العالم الإسلامي. الإسلام في حاجة ماسة إلى أن تعود مصر أولا إلى إسلامية. أنا بقول برضو مشايخنا رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم باع قبل كده، ولكن عليهم لوم كتير. محدش كان بيجرأ يتكلم يقول كلمة الحق. الإرهابي ده الشيخ أحمد المحلاوي لما جاء محمد أنور السادات في قرارات سبتمبر 81 وفي مجلس الشعب بكل غطرسة قال ما قال عن أحمد المحلاوي وقال ما قال عن حافظ السلامة. هل ذكر محمد أنور السادات خير الاثنين الارهابيين حافظ السلامة وحمد المحلاوي؟ تماما دخلنا كنا 1200 معتقل. انما والله 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 عندنا محافظ بيقول له سيادة الرئيس، قال له نعم، قال له حافظ السلامة مدوخنا هنا في السويس، قال اسم المحافظ احمد، الله احمد ومدوخك انت مدوخك ان هو في السويس؟ قال له ايه، قال له اما انا مدوخني من السويس لاسوان. من السويس لاسوان؟ المحافظ جاء بيقول لي انا قلت الرئيس كان وكان وقال كان ان مدوخه من رصاص اسوان. قلت له بس كده ده انا لما روحت عند المدعى الاشتراكي اول ما دخلت عليه كده اسمه المستشار وفيق دهشان انا شايف تنام قال لي الكرتونة دي كلها شرايب بتاعتك من سلسل اسوان. قال الله كان الرئيس كان صادق لما قال الكلام ده كل دي مردود بتاعتي انا. قال لي اه. قال لي شايف المباحث امن الدولة ما قدمها مذكرة فيه. قلت له خير ان شاء الله. قال لي 26 صفحة فلوسكار. قلت له 26 صفحة وانت قريتهم؟ قال لي قريتهم. قلت له الله كأن بقى الواحد منا داخل ما هوش خارج. ولكن الله تبارك وتعالى من فوقهم عليم ومحيط. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أين السادات؟ أين محمد حسني مبارك؟ والله 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 أنا أتمت بلاغ إلى النائب العام قلت له حاولك تحقق معايا أنا بتهم محمد أنور السادات وبتهم محمد حسني مبارك بالخيانة العظمى لمصر. قلت له أيوة عندي الأدلة ثابتة إنهم دول كانوا خونة وعملاء لأمريكا وإسرائيل. بقالي النهاردة حوالي 9 أشهر منتظر يستدعوني مش عارفين يستدعوني. بقول لهم وكثير في جميع القنوات قلت أنا مستعد عشان يحاكموني إذا ثبت إن الكلام بتاعي ده هو مش محله. يا أخوانا والله 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 البلد دي محتاجة إلى وقفة إلى وقفة تانية. نقف جميعا يد واحدة ولا صوت لنا إلا مصر ومستقبل مصر. ونقول الله تبارك وتعالى هو الراعي لنا جميعا. عاوزين نسكت الأصوات العميلة المأجورة ولا تعلو إلا كلمة الحق. ومصر هي لنا جميعا نفتديها بأرواحنا. ونقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحمي مصرنا. اللهم احمي مصرنا. اللهم احمي مصرنا. اللهم احمي مصرنا من جميع الأعداء ومن جميع العملاء. ونقول يا رب يا رب يا رب أن نرى مصر كما كانت من قبل سيدة للعالم الإسلامي. والله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا إلى ما يحبون. والآن كلمة الإرهابي الكبير الرئيس بتاعنا الشيخ أحمد محلاوي. كلمة صغيرة أقولها لله وللتاريخ. يوم 11 فبراير يوم تنحي محمد حسني مبارك كنت عند قصر العروبة عشان نقتحم قصر العروبة. في هذه اللحظات اتصلت بالشيخ أحمد المحلاوي. يا شيخ أحمد أنت فين الآن؟ قال إحنا الآن في قصر راستين. قلت له أنا الآن قدام قصر العروبة عشان نقتحم قصر العروبة. في هذه اللحظات سخر محمد صنبارك.
خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. بداية، الإسكندرية الليلة غير الإسكندرية قبل الليلة. بعدما شرفتنا هذه النخبة المباركة، وأقول نخبة بحق لا كما يسمي بعض الأفراد أنفسهم نخبة، لكنها نخبة حقيقية، نخبة حقيقية، حب الإسلام يسري في عروقها مصر الدم، وإذا اعتزت بمصر فلا تعتز بمصر إلا لأنها قلعة الإسلام الباقية إن شاء الله، والتي واكبها الأزهر الشريف من بدايات القرون الأولى للدعوة الإسلامية. ولا أستطيع ولا أجد من الكلمات ما أوفي به حق هؤلاء الأفاضل الأكارم، ولكني أحيلهم على الله عز وجل الذي لا تنقص خزائنه، وعنده من الجزاء ما يزيد على العمل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم من الأجر والجزاء والمثوبة بقدر ما ضحوا هذه التضحية وتحملوا هذه المشقات من البلاد البعيدة، وذلك شأنهم. وكما قلت لا أجد من الكلمات ما أوفيهم حقهم من الشكر والثناء، لكني أسأل الله عز وجل أن نلتقي بعد هذا اللقاء عندما شاء الله عز وجل في جنات عدن تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي نحبه من قلوبنا كل الحب، والذي نعتقد تماما أن حبه وحب الله عز وجل في نفوسنا أحب إلينا من أنفسنا ذاتها. أيها الأحبة، استمعتم ما يزيد على حاجتكم، استمعتم من العلم والفضل، واستمعتم كذلك من السياسة وتقدير الأمور ما يكفي ويزيد على هذه الكفاية. ولذلك لا أجد بعد الثناء والشكر والتقدير لهم، والذي حاولت جاهدا حقيقة أن أريحهم من هذا العناء، لكنهم أصروا، وأصر الشيخ حافظ سلامة على أن يصحب الرفقة المباركة وأن يأتوا إلى الإسكندرية إلى هذا المسجد في ذلك الوقت. فلذلك أسأل الله أن يتولى جزاءهم بكل ما عنده من الخير والنعمة والفضل والإحسان. تبقى كلمة لا بد منها ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أنتم أولا اطمئنوا على الإسلام، أولا اطمئنوا على الإسلام ولا أطمئنكم على أنفسكم. الذي نخافه نخافه على أنفسنا ولا نخاف على الإسلام. فالإسلام بداية حجة الله ولن تسقط لله حجة. الإسلام حجة الله ولن يبقي الله عز وجل أرضا لا حجة له فيها. إذا رفع الإسلام فلا بقاء للأرض. ومن قديم وقبل أن تتكون الدولة الإسلامية بل قبل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة التي قال الله فيها اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قبل ذلك والإسلام في أشد ما يكون احتياجا إلى النصرة والتأييد قال الله للناس جميعا ومنهم المسلمون وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومعنى ذلك أن الإسلام محمول بحول الله عز وجل، إذا عجزت أيدي عنه فإن الله سيبدله بأيد قوية وكواهل فتية وعقول زكية، هكذا وعد الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، تلك أولى خصائص بعد الحب، أذلة على المؤمنين يتراحمون يتعاونون يتواضعون لا يستكبر بعضهم على بعض، أذلة على المؤمنين، اللين والرأفة والحلم والتسامح مع المسلمين، وفي الوقت ذاته أعز على الكافرين، أعز على الكافرين ولو كان مسلما واحدا في وسط دنيا كلها كافرة. فالعزة هنا ليس حقا له بل العزة واجب عليه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فطالما اختار الإيمان فلا بد أن يختار معه العزة. ولا ذلة في الإسلام ولا عزة لغير المسلمين. أيها الأحباب، تبقى كلمة جامعة كما قلت يستريح بها نفوس بعض الناس ويطمئنون، ولعله يعقلها بعض الناس الذين ليسوا بمسلمين. ما هي؟ الإسلام كما تعرفون فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى ذلك؟ الإسلام كالغذاء الجيد للجائع، لا يحتاج إلى محاضرة علشان يعرف بها أن هذا الغذاء هو داء هذا الجوع. الإسلام كالماء الصافي للظامئ، لا يحتاج الظامئ إلى محاضرة ليعرف أن هذا الماء هو علاج هذا الظمأ. أسلم، هذا معنى الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، لأن هذه الفطرة هي الاستجابة للتركيبة البشرية التي خلقها الله، خلق الله الإنسان عليها استجابة. يعني عندما تجد نفسك محتاجا إلى شيء يسعفك ذلك الشيء الذي أنت محتاج إليه هو الدين والإسلام. ولذلك سوف ينتشر كما وعد الرسول وكما وعد الله عز وجل، سوف ينتشر هذا الإسلام على رغم المعادين والمكابرين والذين يرصدون كل ما يستطيعون من قوة وأموال وعقول وصحافات للغرب من شأن الإسلام، فالإسلام ينتصر. وليس هناك دين في الأرض يأخذ من كل الأديان إلى الإسلام.
الفتنة عينك في قلب الحدث.
دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية.